مونتي كارلو الدولية كافي شو غادة الخليل مساحة حرة.
حكي الكثير عن نازلة دار الأكابر منذ صدورها عام 2020، ولكن يبدو أنه لا يمل من الحديث عن هذه الرواية التي ترشحت للبوكر وفازت بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة كومار الذهبي. والآن نقول لكاتبتها أميرة غنيم ألف مبروك بعد فوزها بجائزة الأدب العربي لعام 2024 التي منحتها إياها مؤسسة جون لوك لاغاردير ومعهد العالم العربي. الجائزة التي تأسست عام 2013 تعد واحدة من القلائل في فرنسا التي تكرم الإبداع الأدبي العربي، تمنح لكاتب من الدول العربية عن عمل مكتوب أو مترجم إلى الفرنسية. أهمية هذا الفوز أن الرواية ترجمت من العربية إلى الفرنسية، وهنا نوجه تحية إلى المترجمة الشاعرة سعاد البليز، فيما أغلب الروايات الفائزة في السنوات الماضية كتبت بالفرنسية لكتاب من أصول عربية. الرواية صدرت باللغة الإيطالية ومرشحة أيضا لإحدى الجوائز الإيطالية في فرنسا، مرشحة كذلك لجائزة ميديسيس إترانجي وهي من الجوائز الفرنسية الهامة. ضيفة مونتي كارلو الدولية، حاصلة على دكتوراه في علم اللغة واللسانيات، باحثة أكاديمية، من إصداراتها الملف الأصفر الحاصلة على جائزة الشيخ راشد بن حمد، تراب السخون اللي فازت بدورة بجائزة مؤسسة عبد الوهاب بن عياد للأداب لعام 2024. هذا قليل من الكثير. أهلا وسهلا فيك دكتورة أميرة.
لا هذا كثير، أهلا فيك وأهلا بالمستمعين وشكرا على هذا التقديم اللطيف.
أهلا وسهلا. أي رقم طبعة صارت هذه الرواية؟
نزيل الدار الأكابر في طبعتها 11 الآن في تونس.
نعم، وهذا أكبر دليل على نجاحها. ما الذي يجعل من رواية هي في متناول الجميع بهذا العدد؟ ونحن نعرف كم الحقيقة طبعات الروايات ليس بالكثير لنكون واقعيين.
صحيح، وأنا يطرح علي دائما هذا السؤال، ما سر نجاح هذه الرواية؟ والحقيقة ليس لي جواب في خصوص هذه المسألة. هي رواية حين كتبت أول مرة لم تكتب لتنشر، أنا حين كتبتها لم أكن أنوي نشرها، ولكن حدثت ظروف سعيدة في علاقة بالملف الأصفر بالرواية السابقة لها التي فازت بجائزة عن الرواية المخطوطة، فعندئذ قررت أن أطلق سراح النازلة اللي كانت هي أيضا مخطوطة ومنذورة لأن تحفظ، هي الأخرى في ذاكرة الحاسوب. لم أكن أفكر في النشر، كنت أتهيب النشر جدا، كانت عندي قناعات ساذجة بخصوص العلاقة، علاقة الأستاذ الجامعي وعلاقة الأكاديمية بالكتابة الأدبية. كنت أخاف أن أضع نفسي في مهب الأذواق وأخير أن تكون إصداراتي دائما إصدارات مضبوطة بقوانين الكتابة العلمية الأكاديمية التي تعرفين قبل أن تنشر العمل إن كان عملا جيدا أم عملا غير جيد. ولكن الكتابة الأدبية هي مغامرة غير مأمونة العواقب، فضلا عن أنها تكشف أشياء من بواطننا أحيانا إيجابية وأحيانا سلبية، فأنا كنت أخاف من هذا التمرين، تمرين التعري أمام الجمهور، ولم أكن أنوي أن أنشر. فإذا حين كتبتها كتبتها بنية من يكتب لنفسه لا بنية من يكتب لكي يقرأ. وربما هذا الصدق أو هذا، لست أدري كيف أسمي هذا، ولكن يبدو أن هذا كان له أثر على تلقي الرواية.
طبعا الرواية كما ذكرنا صدرت منذ سنوات، بدنا نذكرك بس بأبرز ما جاء فيها لأنه بتغطي حقبات هامة من تاريخ تونس المعاصر. التاريخ والتأريخ حاضر أيضا، وعين الروائية، عين الكاتبة الغير مرئي اللي شاهدت الغير مروي، حكاية في قلب أحداث كبرى، أبطال حقيقيون ومتخيلون. وهون يمكن أهمية كيف ممكن ندمج، كيف ممكن نعمل قالب فيه من الحبكة وفيه من القصة وفيه من التشويق. خبرينا كل هذا كان في بالك عندما قررتي أو وضعتي أسس هذه الرواية.
هو في الواقع كانت مغامرة وكان تحدي صعب، كيف نجمع في نفس الرواية الحديث عن شخصية لها وزنها ولها مكانها في الذاكرة الجماعية التونسية اللي هي شخصية الطاهر الحداد، كيف يحضر هذا الشخص في رواية بحيث لا يقع تزييف تاريخه الشخصي ولكن يكون حضوره كحضور خيط النور. هو كان كالحاضر الغائب في النص،
ما كتير في له حضور يعني بالرواية،
والرواية تبدأ من ليلة وفاته. والحقيقة جميعنا نعرف أن الطاهر الحداد ارتبط اسمه بالمرأة بسبب كتابه الشهير امرأتنا في الشريعة صحيح. والمجتمع، ولكن لم يحفظ لنا التاريخ أشياء بخصوص علاقته الحميمة الشخصية مع النساء. لا نعرف كيف كانت علاقته لا بأمه ولا بأختي، ولا نعرف إن كان عاشقا. نعرف أنه منع من الزواج بعد صدور كتابه لأنه كان على شفاء أن يكفر وأن يهدر دمه، ولا نعرف أكثر من ذلك. فالفكرة كانت في إدماج الطاهر الحداد في قصة تكون له فيها علاقة حميمة مع امرأة. كان التحدي صعب جدا لأنني كنت أسير على حبل رفيع. إذا ارتبطنا بالتاريخ ارتباطا كثيرا خرجنا من جنس الرواية إلى جنس آخر لا يهم الروائي أن يكتب فيه، وإذا أغرقنا في التخيل إغراقا كبيرا خشي على رمزية الطهر الحداد من أن تشوه أو تدنس أو تصاب بشيء من الزيف. فكنت أتحرك في هذا المجال الضيق جدا. ربما هذه المحاولة في دمج الوقائع التاريخية المحفوظة في الوثائق وهذا الجانب التخيلي الذي ولدته الرواية هو الذي أفرز فيها شيئا من التنوع الذي أعجب القراء.
نعم دكتورة غنيم، طبعا الطهر الحداد يعني اختيارك له شيء يفرح. يمكن ما بعرف قديه بعد لغاية الآن هذا المصلح الاجتماعي، هذا الداعم لتحرير المرأة أخذ حقه وأعيد تكريمه صحيح، ولكن هل ما زال لمعتقداته وآرائه هذا الدفع، هذا الوجود اليوم في تونس المعاصرة اليوم؟
طبعا هو ما زال، وينبغي أن أقول شيئا في هذا. فكرة المساواة بين الرجال والنساء أو فكرة إعطاء المرأة لحقوقها ليست فكرة غريبة عن الشعب، عن المجتمع التونسي، لا أقول الشعب التونسي قبل حتى ظهور مفهوم الشعب. المجتمع التونسي تقبل منذ فترة قديمة جدا فكرة منع تعدد الزوجات. عندنا في تاريخنا الوطني اسم فتاة هي أروى القيروانية، وعندنا في تاريخنا شيء اسمه الصداق القيرواني. هذا شيء تم في القرن الثامن للميلاد، القرن الثاني للهجرة، لما أبو جعفر المنصور ثاني خليفة عباسي فر إلى القيروان هربا من مطاردة الأمويين له، فنزل بدار شيخ هو منصور الحميري ورأى ابنته أروى وأعجب بها وطلب الزواج بها، فاشترطت عليه أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى بالنساء، وكتب هذا في الصداق القيرواني على عادة أهل القيروان. يعني هذا الأمر كان موجود في القيروان اللي هي عاصمة الخلافة الإسلامية الفاطمية في تونس. كان هذا الأمر موجود منذ القرن الثاني للهجرة، تخيلي يعني قبل عشرات القرون. فكرة أنه المرأة لها مكانتها في المجتمع ليست غريبة، والطهر الحداد هو النتاج جامع الزيتونة. هو لم يدرس في الخارج، لم يأتي بالفكر الحداثي من مطالعاتي، لأنه كان لا يقرأ إلا بالعربية أيضا
في أوروبا مثلا،
ولم لم يخرج من تونس إطلاقا، ولم يتلقى دروسه إلا من جامع الزيتونة. فهذا الفكر موجود في تونس، فقط هذا الفكر أحيانا يتصادم مع المصالح السياسية، وربما هذا الذي جعل الفتنة تقوم عند صدور كتابه. هذه أفكاره، هذه وقع استبطانها الآن في تونس. يعني رغم كلما ارتفعت الأصوات التي تنادي بإرجاع الأمور أمور إلى الخلف، تجد أن المجتمع التونسي في لحمة متكاملة ضد هذه الأشياء، ولكن مع ذلك من حين إلى آخر، اليوم نحن في أواخر شهر نوفمبر، قبل يومين ربما ارتفعت أصوات في تونس، لا ندري هل هي من باب تحريك الإشاعات أو ماذا، ولكن سمعنا حديثا عن قانون كأنه يريد أن يطرح نفسه في مجلس النواب بخصوص مسألة إيجاز الزواج بثانية. لا نعرف هل هذه إشاعات فقط لإحداث بلبلة ولتلهية الناس عن قضايا أهم بكثير تحدث الآن في تونس، أم هو فعلا ثمت هذا الماء الراكد الذي من حين إلى آخر يريد أن يخرج بعفونته علينا.
ورأيك دكتورة أميرة عن حالات شهدتها دول أخرى مثل العراق، مثل ليبيا، اللي هو يعني أول شيء التعدد، ثانيا الزواج حتى كمان من قصار، شو موقفك كباحث أيضا كأكاديمي وكامرأة؟
هو شيء مؤسف.
ما الذي يحدث
طبعاً.
يعني لماذا هذا التراجع؟
هو بكل بساطة هيمنة الفكر الذكوري على أصحاب القرار. إذا كان أصحاب القرار يملكون مثل هذا الفكر الرجعي الذكوري فلا يمكن أن نجد غير هذا.
يعني ما زلنا بعدنا نتحدث عن نفس النقطة من
ما 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 شيء مؤسف. كان المفروض أن نعتني بأشياء أهم، ما نشهده اليوم في أوطاننا العربية على اختلافها من مآزق من أزمات يفترض بنا أن نوجه اهتماماتنا إلى أشياء حقيقية مهمة. أما هذا الحديث دائما المتخلف حول مسائل تعدد الزوجات أو حول مسائل أحقية في نسبة كذا من الميراث، أعتبر أن كل هذا أمور تجاوزها الزمان، وقراءة متفتحة مستنيرة للقرآن كفيلة بحسم الإشكال، لأن الطاهر الحداد حين اقترح ما اقترحه بشأن المساواة بين الرجال والنساء في أشياء مختلفة هو انطلق من قراءة مقاصدية اجتهادية للنص القرآني، لم يدعو إلى التخلي عن الشريعة الإسلامية.
كان يلاحظ هذا التعامل الدوني مع المرأة هذه الدونية، وعاد إلى الكتاب أو إلى الشريعة أنه هذا مخالف للشريعة.
صحيح، كانت هذه فكرته الرئيسية، هو قارن بين ما يحدث للمرأة في المجتمع وبين ما حدده الشرع لها في النصوص المقدسة، ولاحظ أنه ثمة سوء فهم للنص المقدس هو الذي جعل المرأة تعاني ما تعانيه في المجتمع، لأنه الفكرة الرئيسية التي بنى عليها الطاهر الحداد عمله الضخم امرأتنا في الشريعة والمجتمع هو فكرة تاريخية الشرائع وتاريخية القانون. يقول الإسلام لأي شيء نزل؟ هل نزل لكي يفاوت بين البشر أم ليسوي بينهم؟ هل نزل ليحقق العدالة أم ليحقق غير العدالة؟ إذا اقتنعنا أن الإسلام جاء ليحقق العدالة، فينبغي أن نفهم أنه كل ما ذكره بخصوص المرأة هو كان في سبيل تحقيق العدالة. فحين كانت المرأة لا ترث إطلاقا قبل ظهور الإسلام، أجاز لها أن ترث نصف الرجل، وحين كان الرجل يتزوج بلا حساب قبل نزول الإسلام حدده بأربع نساء فقط واشترط عليه العدل بينهن، وقال له بصريح العبارة ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فهذا منع حينئذ، ولكنه منع على سبيل التدبر والتفكر في القرآن، والنص الديني دعا أكثر من مرة إلى التدبر القرآن.
ونازلة دار الأكابر أستاذة أميرة غنيم، طبعا في وضوح لهذا المجتمع الذكوري، وتم كشفه على ألسنة بعض الشخصيات.
النازلة قامت على تعدد الأصوات، بمعنى أنها تركت العنان في السرد لشخصيات مختلفة، كل منها لها رؤيته المختلفة للعالم، وتركته ينظر إلى الأحداث ويسردها من وجهة نظره. فكانت هذه الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى نفسه في المرآة، لأن المجتمع التونسي هو هذا الخليط من الانفتاح ومن المحافظة التي أحيانا تقترب إلى الانغلاق، فكانت كل شخصية تتحدث من منطلقها وتقع في تناقضاتها الداخلية. ربما شيء الذي أعجب القراء أنك إذا تركت المجال للشخصية أن تتحدث عن نفسها فإنها تقول أشياء القارئ يضحك عنها، كالأشياء التي قالها مثلا عثمان النيفر حين وصف كيف أن المرأة تفقد أنوثتها بمجرد أن تستبدل الإبرة بالقلم،
وهو صراع العائلتين، يعني الصراعات، في صراعات طبقية برجوازية. هل هذه الطبقية قدرت تخلخل أحيانا المجتمع التونسي؟ هل العلم كمان قدر يزيل هذه الطبقية في الفكر المجتمعي التونسي والعربي كمان بشكل عام؟ ما زلنا يعني للأسف
أنا أعتقد أنه فكر عالمي، طبقية هي فكر عالمي إقطاعي، لا يمكن
حتى في أوروبا
طبعا الطبقات. أنا قادمة إليكم وسائق التاكسي وحديثني عن ريف غوش ريف دغوات والفرق بين الضفتين من ناحية الطبقية، فإذا الطبقية موجودة في العالم، وهي المجتمعات القائمة على المال وعلى التعاملات المالية بطبيعة الحال أن تميز بين البشر وفقا لطبقاتهم. الإشكال هو في تقوي فروق بين الطبقات. في تونس قبل 30-40 عام لم يكن ثمة فرق كبير بين الطبقات الاجتماعية، كان هذا الفرق واضحا في الفترة الاستعمارية الأكابر وما دونهم، ولكن بعد الاستقلال بفضل المصعد الاجتماعي الذي وفره التعليم، بفضل السياسة البرجيبية التي قامت دعائمها على شيئين أساسيين هما المدرسة من ناحية والمستشفى من ناحية أخرى، فبورقيبة استثمر كل طاقته وكل جهده وكل ذكائه في النهوض بقطاعي التعليم والصحة في تونس، القطاعان اللذان يشهدان اليوم تراجعا مخيفا في الحقيقة. بفضل هذا المصعد الاجتماعي لم يعد الغنى المادي مقتصرا على أبناء الأكابر، بل أصبح الدارس الذي تحصل على شهادة عليا قادرا على أن يحقق لنفسه الرفاه الاجتماعي وأن يكسر الطبقية البغيضة القديمة. اليوم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس بدأت الطبقية تعود بشكل واضح، لأن الطبقة المتوسطة التي كانت معظم المجتمع التونسي أصابها اليوم التآكل وبدأت تهترئ شيئا فشيئا، وبدأت الفوارق تظهر بين طبقة غنية جدا وطبقة على عتبة الفقر وطبقة أفقر منها، وطبقة المتوسطة بدأت تزول، وهذا الأمر أصبح يمس قطاعات كانت مرفهة في السابق كقطاعات التعليم والتعليم العالي وقطاع الصحة، أصبح المنتمون إلى هذه القطاعات في المجال العمومي، أتحدث عن المجال العمومي دائما، في درجة من العيش لم تعد مناسبة مع ما يحملونه من شهائد ومن تطلعات خاصة بشأن المستقبل.
وأميرة غنيم، بما أنك تحدثتي عن الحبيب بورقيبة، دعينا أن ننتقل إلى آخر إصداراتك تراب سخون واسم نسائي آخر وسيلة بن عمار أو وسيلة بورقيبة. هناك أيضا التخيل أكيد في هذه الرواية، وهذه السيدة اللي في علامات على ذكرها وعلى اختيارها وبأن كانت هي اللي حاكمة بالفعل، وهي اليد الطولة كانت في الجمهورية التونسية الماجدة، كمان من ألقابها ومن أسمائها، اختيار كمان في تحدي.
صحيح، هو أيضا اختيار مندرج ضمن مشروع سردي يقوم على استلهام فترة مهمة من التاريخ التونسي واستدعاء شخصيات كان لها وزنها في صناعة هذا التاريخ، وإلقاء ضوء بعين تخيل بعين الرواية على هذه الفترات وعلى هؤلاء الأشخاص. فالقصة خيالية تماما، انطلقت من معطى واقعي. المعطى الواقعي أن بورقيبة في أواخر حياته سنة 86 طلق غيابيا زوجته وسيلة بن عمار بينما كانت في رحلة علاج في الخارج، وهذا الطلاق كان على درجة من السوء بحيث شابه الطلاق الشرعي. صحيح أن المحكمة أصدرت حكما، ولكن أصدرت حكما دون طلب رأي المعنية بالأمر ودون المرور بمراحل التقاضي العادية التي قررها بورقيبة بنفسه في مجلة الأحوال الشخصية، فكأنه في حياته الشخصية نسي كل ما قرره بخصوص المرأة وتعامل مع وسيلة كما يتعامل الرجل قبل ظهور مجلة الأحوال الشخصية. فهذه امرأة كانت تجمعها به علاقة حب دامت أكثر من 40 عام، تعرفت عليه سنة 43 وهو راجع من الحرب العالمية الثانية من روما، وانطلقت قصة عشق كبيرة جدا، كانت هي متزوجة وكان هو متزوج، وظل في علاقة رغم الحالة الاجتماعية إلى أن تزوج فيما بعد الاستقلال سنة 62 أعتقد. هذه الوقائع التاريخية انجر عنها بعد الانفصال أنه لما بورقيبة وقع عزله في 87 ونفي في منزل الوالي في المنسير في مسقط رأسه في مدينة المنسير، نفي هناك، راسل وسيلة بن عمار برسالة وثقها احتفظ بها التاريخ، يطلب فيها من وسيلة أن تلتحق به في دار الوالي بالمنسير حتى يكمل ما تبقى من حياتهما معا. شعر بالندم وأراد أن يتصالح معها. الوثائق تقول أنها تلقت هذه الرسالة حقا، ولكنها لم تجب إطلاقا ولم تنفذ رغبته هذه الأخيرة. عين الروائية قررت العكس، قلت، سألت نفسي هذا السؤال، ماذا لو نحقق أمنية الزعيم المستحيلة، وماذا لو تكون وسيلة قد قامت بالفعل برحلة من مسقط رأسها من منزلها بالمرسى في تونس إلى حد دار الوالي بالمنسير منفى الزعيم الأخير. فالنص يروي رحلة تدوم يوما واحدا، تخرج فيها وسيلة متخفية من بيتها في المرسى لأنها تحت المراقبة البوليسية لبن علي، وبن علي اشترط عليها أن لا تلتقي بطليقها حتى يجيز لها العودة من باريس إلى تونس بعد الثورة التونسية، والتزمت بذلك. فإن كانت تريد أن تزور بورقيبة فينبغي أن تتخفى. دونك رحلة فيها مغامرات كثيرة تأخذها وسيلة وهي في سن 80 من العمر حتى تصل إلى بورقيبة في منفاه الأخير. دونك هي رحلة في الزمان ورحلة في المكان ورحلة خاصة في الذاكرة. دونك هي تسترجع فصولا من حياتها معه، فصول أرضيتها واقعية، يعني استقيتها من قراءاتي، من قراءاتي ومن محاورات كانت بينها وبين صحفية فرنسية اسمها جاكلين غاسبار اللي هي موجودة أيضا في الرواية تروي القصة من وجهة نظرها. استخدمت كل هذه المعطيات التاريخية حتى أبني قصة خيالية، وأنا أؤكد أن ما أكتبه ليس تاريخا وليس تأريخا، وإنما هو اهتمام بفترات تاريخية ولكن من وجهة نظر التاريخ. بخيل. يمكن أن يقرأ تحت بند ماذا لو، ماذا لو حدث هذا؟
ولماذا يعني، لماذا لجأت إلى هذه الصعوبة وهذا الأمر لرواية؟ كان ممكن تختاري شخصية تانية تتخيليها، وأن لا يقال أنه أخذت هذه السيدة كمثال. وأيضا تاريخ تونس حاضر بمحطاته المفصلية.
الأمر يفسر عندي بطريقتين. أولا، أنا راغبة في رفع هذا التحدي، لأنه كل كاتب إذا سألت طرحت عليه هذا السؤال، هل الأسهل أن تتحدث عن شخصية من بنات أفكارك تخترعها كما تشاء وتزج بها أينما تشاء، أو أن تشتغل على شخصية لها مرجعية تاريخية؟ سيقول لك إن الاشتغال على شخصية خيالية خيالا صرفا أسهل. طبعا. أنت تصنعها وتوجهها كيفما تشاء، لكن أن تأخذ شخصية موجودة هذا يقيدك ويجعلك تتحرك في فضاء ضيق جدا. دونك هذا أولا تحدي شخصي جعل التمرين السردي أكثر صعوبة بالنسبة إلي، وأنا أحب هذه الصعوبات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنا فكرت في النشر، فكرت في أن ما أنشره ليس بالضرورة مكتوبا لجيلي أنا فقط، وإنما هو مكتوب أيضا للأجيال القادمة إذا نجح. طبعا ثمة روايات تموت بمجرد نشرها، وثمة روايات يكون لها حظ أن تعيش بعد أصحابها وقتا طويلا. فإذا كانت لرواياتي حظ أن تعيش بعدي، فهي متوجهة لأجيال تونس التي لن تعرف من الطاهر الحداد إلا أنه اسم مدرج أو اسم شارع في تونس. وإذا سألتها من هو، ستقول لك طاهر الحداد محرر المرأة فقط، لا تعرف شيئا عن عذاباته، لا تعرف شيئا عن حياته. نفس الشيء بورقيبة الآن أصبح لجيل أولادي شخصا مجهولا، ولا أحد من الصغار يعرف عن وسيلة بورقيبة. وسيلة بورقيبة ليست السيدة الأولى فقط، وسيلة بورقيبة كانت ذراع اليمنى للرئيس بورقيبة في فترة التحرير الوطني، كلفها بمهمات سياسية أحيانا قذرة ونجحت فيها. وأنا أعتقد أنها من بين النساء اللواتي أعلينا ثقة الزعيم بورقيبة في المرأة التونسية، هي وبعض النساء من عائلته اللواتي كلفهن بمهام سياسية في فترة الاستعمار ونجحنا فيها، رغم أنها، أضع الكلمة بين ظفرين، مهام سياسية قذرة من جهة أنها ربما تحتاج إلى أن يضع المرء بعض الاعتبارات جانبا في سبيل إعلاء الاعتبار الأكبر اللي هو تحرير الوطن. أعتقد أن هذه المرأة كان لها دور كبير في صناعة التاريخ التونسي على الوجه الذي هو عليه بسيئه وبجيده، ولا بأس أن نتحدث عنها وأن تعرفها الأجيال القادمة.
وطبعا الأجيال القادمة لابد أن تبقى على هذه العلاقة مع التاريخ التونسي. إذا نلاحظ من كلامك سيدتي أنه في خوف أنه هذه العلاقة لم تعد بمتانة علاقة الأجيال السابقة، وهذا أيضا خطر بالنسبة لما يتعلق بالتاريخ والمستقبل. أيضا لا نعود فقط إلى الماضي، ماذا عن الغد؟
صحيح، هو المسألة تطرح في إطار علاقة الهوية بالذاكرة. كيف ننشئ هويتنا إذا كانت ذاكرتنا معطوبة؟ نحن محتاجون إلى أن نذكي ذاكرتنا بما كون تاريخنا القديم، لأن معرفة ما وقع تساعدك على فهم ما يقع الآن، وتساعدك أيضا على تمهيد الطريق لما سيحدث. ففهم ما وقع بالماضي وإلقاء بعض الضوء على هذه الفترات يمكنها أن تفسر لنا بعض التناقضات التي يعيشها المجتمع اليوم، ويمكنها أيضا أن تحصننا من إعادة نفس الأخطاء القادمة. والإشكال ما هو؟ أننا بسرعة شديدة ننسى ما كنا فيه من آلام ومن جراح، ونقبل من جديد على نفس المسارات التي تؤدي بنا إلى نفس الآلام ونفس الجراح. يعني العبارة هي التاريخ يكرر نفسه، وهي عبارة صادقة. انظري ما يحدث اليوم حولنا في مختلف البلدان العربية، تجدين أن الطريق الذي قطع في سبيل مبادئ معينة كأنه انحنى في هذه الأثناء ليعود بنا في حركة دائرية حيث كنا، أو إلى شيء قريب مما كنا عليه. وهذا هو الإشكال، إشكال أننا ننسى بسرعة. فالأدب إذا ساهم في إذكاء الذاكرة وفي إحيائها وفي تذكير الناس بوجوههم الحقيقية، أنت حين تقرأ عن المجتمع التونسي في الثلاثينات إنما تنظر إلى نفسك، إلى أجدادك، إلى نفسك في المرآة. هذه هي الصورة التونسي، إذا كانت جميلة فحافظ عليها، وإذا رأيت فيها ندوبا فحاول إصلاحها.
صحيح.
حتى نتذكر دائما، حتى لا ننسى، وحتى لا نكرر أخطاءنا ونلوم أنفسنا في نهاية المطاف. نحن وحدنا مسؤولون عما يحدث لنا اليوم.
طبعا هذا دور الأدب، هذا دور القلم، كيف إذا كان كمان الكاتب أكاديمي يعرف كيف يتعامل مع الأجيال المقبلة، وهذا يقلق الأستاذ، هذا يقلق الباحث، لأنه كمان ينظر إلى الأمر بنظرة مختلفة عن المؤرخ أو ما يصدر عن الكاتب. ألف مبروك مجددا أستاذة أميرة غنيم على هذا الفوز، وهو فوز أكثر من مرة لنازلة دار الأكابر، وفوز حتى أعمالك السابقة كما ذكرنا، وتراب سخون من آخره. ما بعرف إذا في جديد، مع أنه يعني بعده جديد تراب سخون.
أي تراب سخون صدرت في قبل أشهر في أبريل 2024، وثم رواية أخرى تقدم زاوية نظر أخرى، هي موجودة عند الناشر كذلك في نفس المشروع السردي، مشروع تخيل فصول مهمة من التاريخ التونسي، رواية سيتحدث فيها بلسانه بورقيبة نفسه، هي موجودة عند الناشر، لكنه هو يفضل لأسباب السوق، لأسباب تسويقية، أن يحتفظ بها قليلا حتى تلقى تراب سخون ما
أكيد انتشارة. نعم. وتوزيع. أهلا وسهلا، اليوم سررنا كثيرا بتواجدك معنا في مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بالكاتبة الباحثة الأكاديمية أميرة غنيم.
شكرا لك.